وتعلمناه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليزداد الذين آمنوا إيمانا. حتى كان سلفنا الصالح يتساءلون عن كل آية تتنزل أيهم زادته هذه إيمانا. فالإيمان في قلوبنا كما تعلمنا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وليس هذا مجرد التلفظ فقط بالجملة المشروعة، يعني ليس معنى اعتقادنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان مجرد التلفظ بالجملة المشروعة تقول بلسانك أنا أعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعتي وينقص بعصياني، ويتوقف الاعتقاد عند مجرد التلفظ لهذه الجملة المشروعة. إن هذا تنظير وتأصيل أصله العلماء بعد ظهور علم الكلام الذي ينخر في ديننا نخرا، فنظروا هذا وأصلوه حتى لا يدرس العلم. لكن ربما المتحدث إليكم يحدثكم من كثير من الآيات والأحاديث عن أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ويكثر من الأدلة ويأتي بالآيات ويأتي بالأحاديث. لكن إذا نظرنا إلى سلوكياته وأعماله وجدنا بونا كبيرا وفرقا شاسعا بين ما يقوله وبين سلوكياته، فهو لم يعتقد اعتقادا حقيقيا جازما أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وربما تنظر إلى رجل أمي بسيط لا يعرف قراءة ولا كتابة، لكنه يستمع جيدا ويستقر الكلام في قلبه بفهم وإدراك، فإن نظرت إلى سلوكياته وجدت أن أعماله وأقواله تدل على هذا الاعتقاد الذي استقر في قلبه وظهر على السلوك. فالقضية ليست حفظ الآيات وحفظ الأحاديث والتنظير والتأصيل، وهذا لا يعني عدم الاهتمام بهذا، إنما يجب أن نتعلم لكي يظهر هذا العلم على سلوكياتنا وأعمالنا ليكون علاجا حقيقيا لجميع المشكلات التي تواجهنا. فليست القضية أن تقول الكثير من الآيات وأن تتحدث بالكثير من الأحاديث، إنما أن يظهر هذا على السلوك وأن يرى هذا على واقعك منهج حياة في بيتك وفي عملك وفي كل مكان تذهب إليه وتعيش فيه، في كل كلمة تنطقها وفي كل عمل تقوم به يجب أن يظهر الإيمان على هذه الأقوال وعلى هذه السلوكيات. فالإيمان أيها الكرام يزيد بطاعتنا وينقص بعصياننا. هذا الاعتقاد يجعل كل واحد منا يحاسب نفسه عن كل كلمة وعن كل حركة. هذا الاعتقاد يجعلك قبل أن تضع رأسك على المسادة أن تسأل نفسك، هل هذا اليوم الذي مر زاد الإيمان فيه أم لا؟ قبل أن تتلفظ بالكلمة يجب أن تكون سائلا نفسك، هل هذه الكلمة تزيد الإيمان أم لا؟ قبل أن تسكت حتى يجب أن تسأل نفسك، هل سكوتك في هذا الموقف يزيد الإيمان أم لا؟ فيجب أن يكون هذا الاعتقاد دافعا لنا إلى كل طاعة مانعا لنا عن كل معصية. هذا هو معنى اعتقادنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. نحن في هذا المكان على أعمال متفاوتة، يجب أن يسأل كل واحد منا نفسه، هل هذا العمر الذي مضى زاد الإيمان فيه أم لا؟ كم مرة فيه النفحات ومن مواسم للطاعات، وكم مر فيه من اختبارات وابتلاءات، هل زاد الإيمان في قلبك أم لا؟ إن كان هذا حالك فهذا علاج لأي مشكلة تواجهها. فإن أتاك ناصح ينصحك أنك على خطر وأن الذي تقوم به ينقص الإيمان في قلبك وأنت بالفعل تراقب الإيمان في قلبك، ستستمع استماعا جيدا وتنفذ على الفور، سيكون شعارك سمعنا وأطعنا، ثم تشعر بعد الاستماع والطاعة بالتقصير فتقول غفرانك ربنا وإليك المصير. فلن يكون هناك كثير جدال أو نراء إذا أتاك ناصح بدليل صريح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما تفعله في بيتك أو ما تفعله مع جيرانك أو ما تفعله حتى سياسيا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليكون هذا الإيمان علاجا لكل ما نواجهه في هذه الدنيا. أيها الكرام، يجب علينا أن نفهم حقيقة الإيمان جيدا. الإيمان وأثر على السلوك والجوارح يدفعنا دفعا أن نراقب خلقا آخر، وهو خلق الرضا عن الله عز وجل. حينما قلت لكم أنك إن أتاك دليل، بل أقول إشارة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من الأمور، تكفيك إشارة واحدة أن ما تفعله بإذن الله أو ما تفعله يسقط الله لتمتثل الأمر وتبتعد عن الله. أستشهد بذلك بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألح على الله عز وجل أن يرزق الولد على الكبر، فلما رزقه على الكبر يؤمر بترك ابنه الرضيع في مكان قفر لا زرع ولا برع ولا حسيس ولا أنيس، يعني تجتمع جميع العقول أن هذا المكان فيه هلكة، حيث لا سكن فيه أصلا. العقول والماديات، الأمور المادية الحياتية تؤكد أن لا سكن في هذا المكان، فما بالكم بامرأة ضعيفة وابن رضيع، إذا سيهلكان حسما. هذا هو العقل وهذا هو المنطق لمن يقيسون كل شيء على المنطق والعقل، لكنه أمر الله سبحانه وتعالى. فيطرق ابنه الرضيع وأم الرضيع في مكان قفر لا سكن فيه، المرأة المؤمنة الراضية تجري وراءه وتقول كلمات تقطع القلب. إلى من تتركنا؟ تتخيل القفر، إلى من تتركنا؟ وانظر إلى المكان، إلى من تتركنا؟ إلى من تتركنا؟ ثم تسأل سؤالا مباشرة، الله أمرك بهذا؟ سؤال حقيقي أم سؤال استنكاري؟ ده سؤال حقيقي. أما نفس السؤال في حياتنا سؤال استنكاري، يعني تأتي بشيء غريب لم يعرفه الناس في قريتك ولا في البيئة التي تعيش فيها وتتمسك به، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فربما يسألك رجل، هو ده دينك؟ هي دي سنة؟ أنت جبت الكلام ده منين؟ الله أمر بهذا؟ أسئلة نسمعها عبر النواقص الإعلامية ونسمعها من بعضنا البعض. إذا رأى كل واحد منا من أخيه شيئا غريبا لكنه صواب جاء بهدي وبسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفها الكثير، فيسألون أسئلة ليست أسئلة حقيقية، إنما سؤال استنكاري. هو ده دين؟ الله أمر بهذا؟ سؤال يدل على التعجب والاستنكار والرفض. أما هذه المرأة حينما سألت، هل سألت سؤالا حقيقيا أم سؤال استنكاري تعجب استفهامي رفض؟ لا، سؤال حقيقي تريد أن تعلم. هذا أمر الله، فإن كان أمر الله لا إعمال لعقل ولا إعمال لعاطفة ولا إعمال لعرف ولا إعمال لقانون ولا إعمال لدستور يخالف هذا الأمر الذي أتى به الذي أتي من عند الله سبحانه وتعالى، الله أمرك بهذا، في رواية أنه لم يشرك، يعني أشار برأسه أي نعم. قالت إذن للتحقيق لن يضيعك، كلمات لا يدركها إلا كل مؤمن راقب الإيمان في قلبه وأدرك أن لهذا الكون ربا مالكا يدبر أمورنا، يملك أقواتنا وأرزاقنا وحياتنا ومماتنا، فلا نملك في أمر أنفسنا شيئا، لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. هذا هو الإيمان الحقيقي الذي يظهر وقت الاختبارات والمحن. لذا كانت من شروط لا إله إلا الله، مش أول شرط العلم، وبعدين لا العلم اليقين، وبعد اليقين القبول، أنت علمت فأيقنت فقبلت، ثم القيام ظهر هذا على السلوك، ثم الصدق. حينما توضع في اختبار يظهر صدقك من عدمه. يعني مثال رجل يؤمن بأن الله عز وجل هو المدبر لهذا الكون والضر النافع، فإذا ابتليت ابنته أو ابتليت زوجته أو ولده بمرض صدق وقال يا رب، فهو آمن علم فأيقن فقبل فانقاد. فلما زاد المرض جاءه رجل من أقاربه فقال لقد ابتلي ولدي بنفس المرض وذهبت إلى فلان وفلان من السحرة أو الكهنة أو إلى المقبورين وبالفعل تم الشفاء. هنا يظهر صدقه، يبقى علم ويقين وقبول وانقياد وصدق ومحبة وإخلاص. وزاد بعض العلماء الكفر بخلاف ذلك. الله أمرك بهذا؟ أشار فقط أي نعم. فقالت إذن لن يضيعنا. هذا هو الشاهد، إشارة فقط لم تحتج إلى الكثير أدلة أن هذا أمر الله وهكذا يقول يفعل الإمام لأصحابه، تحتاج فقط إلى إشارة أن هذا أمر من الله أو هذا نهي من الله سبحانه وتعالى. أقول وأؤكد أن الإيمان بهذه الصورة وبهذا اليقين والاعتقاد هو علاج لكل مشكلة. حينما نراقب الإيمان هذه المراقبة ونراقب سلوكياتها ونراقب الإيمان كما نراقب زرعها، يعني الإيمان كالنبتة التي يضعها الفلاح تحت الأرض فيرعاها بالماء والسقيا، فإن وجد آفات تجتمع على هذا النبات ماذا يفعل؟ يقاوم الآفات بكل ما أوتي من قوة حتى يجمع محصوله كاملا. كذلك نحن أيها الكرام، من الله عز وجل علينا بالإيمان نعمة من الله عز وجل وكنز يجب أن نصل الله عز وجل عليه بمراقبته. فإن علمنا آفات تجتمع على النبات أي الإيمان في القلب لتقصر الإيمان فيه تطهيلا، ماذا يكون فعلنا؟ يجب أن نقاوم الآفات بكل ما أوتينا من قوة حتى نلقى الله سبحانه. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ولا يكون هذا حالنا إلا إذا زاد تصديقنا بما وعده الله عز وجل لنا. لما تراقب الإيمان ولما تطيع ربك ولما تبتعد عن المعصية ولما هذا أمر مباح وهذا أمر حرم الله عز وجل، وتتساءل أسئلة إبليسية كثيرة ونفسك أمارة السوء ربما تبعدك عن كثير من الخير من خلال هذه الأسئلة. لن يكون هذا حالنا في مراقبة الإيمان إلا إذا صدقنا الحسنى التي وعدنا الله عز وجل بها. وهكذا علمنا ربنا تعالى فقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى كلما زاد تصديقنا بوعد الله عز وجل وبوعد النبي صلى الله عليه وسلم كلما زادت مراقبتنا الإيمان في قلوبنا، وكلما زاد تمسكنا بأمر الله عز وجل وبعدنا عن نهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني قام رجل الفطر في هذا المسجد الطيب المبارك وأمسك المكبر وقال أعلم أيها الناس إن من يحرص على أداء الصلوات الخمس لا تفوته تكبيرة الإحرام وهو رجل كذب، ما كذب أبدا وما أخلف وعده وتريد قصر على الإعطاء، سينال أجرا على كل ركعة يركعها 100 دينار، كل ركعة سيركعها سينال عليها 100 جنيه. يبقى بيصلي الفجر كم ركعة؟ ركعتين، مكان 200 جنيه. انت ممكن تلاقي بعض الناس بيصلوا 3 حتى ينال 300 جنيه. لأنه قد تعلق قلبه بماذا؟ بالأجر المادي المحسوس. طب وإن كان مريضا سيأتي الصلاة حبه وربما يتصل معارفه في قرية أخرى حتى يأتي ليصلي في هذا المسجد الذي وعد صاحبه بهذا ثم يتقاسم الأجر سويا بعد ذلك لأنه زاد تصديقه بالأجر الذي قاله هذا حصول الصدق. واحد يقول لنا مكلمة تلفونك من بيجي مش ضروري أقول لو زاد الأجر زاد العدد وكلما زاد الأجر زاد العدد فلما انتشر الخبر وجراء صدقه ماذا فعلوا زاد العدد فلم تجد مكانا خويا في المسجد وربما تهدى بالبيوت اللي حول المسجد حتى يقومون باتساع المسجد ليمتلئ المسجد عن آخره حتى لقاء الله سبحانه وتعالى لأن القلوب قد تعلقت بماذا؟ بالأجر المادي المحسوس الذي بين يلمسونه بأيديهم ويحسون به يبقى كلما زاد تصديقنا بما أعده الله عز وجل لنا كلما زاد تمسكنا بالعمل الذي أمرنا الله به وبعدنا عن النهي الذي نهانا الله عز وجل عنه وهنا يتضح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث رواه عقبة بن عامر أهل الصفة فيقول أيحب أحدكم أن يرد إلي بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم فقالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله طحان والعقيق ما كان من قرب من المدينة يذهبون إليه فيأتون بناقتين كوماوين يعني من خير نقد العرب من ملك ناقة فقد أصبح ثريا غنيا من أغنياء العرب وهم فقراء معدومين فقالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله من المشكلة وخد بالك كمان ده من غير إثم ولا قطيعة رحم يعني ما سافرش وقعد سنوات طويلة دول الخليج وجاي بقى بإيه؟ بالمال واشترى الأطيان والعقارات وعنده من الأموال ما يكفيه وأولاده لا ده من غير قطيعة رحم يعني وصل للرحم مفيش قطيعة رحم ومن غير إثم فلن يلاجئ في أمر يغضب الله سبحانه وتعالى إذا من غير إثم ولا قطيعة رحم قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله قال أن يحب أحدكم أن يغدو إلى المسجد اسمع بقى التدريب على الإيمان بما أعده الله عز وجل وبوعد الله وبوعد رسوله كما تؤمن بالمحسوس بين يديك تدريب على ذلك كلنا يحب ذلك يا رسول الله قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين أو يتعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل فتضربوا على هذا وزاد تصديقهم لذا وصفهم عبد الله بن مسعود ويصف حالهم قال مثلا في أمر الصلاة يقول من صلاه أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى فلو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لضربتم سنة نبيكم ولو ضربتم سنة نبيكم لضللتم يقول بعدها ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوما للعرب أو مريض أو مريض اللي بعدها وإن كان المريض يعني هذا حاله وإن كان المريض ليؤتى به بين الرجلين حتى يقام في الصف وإزاي يدفعك نفعل إلى قراءة الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو إيه حبوة رغم أنه لو صلى في بيته فهو من أهل الأعمار بنية صالحة وبحرقة التي يزيدها في قلبه أنه ترك صلاة الجماعة لكنه من أهل الأعمار ينال الأجر الكامل من الله سبحانه وتعالى إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم من أجل حبسهم العذر إلا أنه وجد في نفسه عافية حتى لو بعض العافية فتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ما الذي جعله يفعل ذلك؟ لو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبوا تقول ده صحابة شيء يعني دول صحابة كده وتابعين وناس كده يعني عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وناس كانوا قريبين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكيد حلت حالهم أقول لو زاد إيمانك وزاد تصديقك كان هذا حالك رأيت بعيني رجلا قد كسرت رجلاه جلس على كرسي شاب أمامه شاب بكرسي آخر، يحرك الشاب الذي خلفه الكرسي خطوة للأمام، والشاب الذي أمامه يحرك الكرسي بالنسبة له خطوة للخلف، والرجل يمد رجليه على الكرسي. فقلت ما إلى أين يذهب؟ يذهب إلى الطبيب القريب فرقبته، فإذا به كان قبيل العصر تقريبا ربع ساعة كده، فإذا به يتجه إلى المسجد ليصلي العصر جماعة، كسرت رجلاه، ومع هذا يحرص على الصلاة ولو صلى في بيته، لنال الأجر من الله تعالى لأنه من أهل الأعذار، إلا أنه حرص على الصلاة مع الجماعة بحرقة وجلالة في قلبه، فدفعته إلى الصلاة في بيت الله عز وجل. كلما زاد الإيمان وارتفع وزاد تصديقنا بوعد الله عز وجل وصدقنا بالحسنى، كلما زاد حرصنا على ما أمرنا الله عز وجل به، وزاد بعدنا عن نهي الله سبحانه وتعالى. لذا قالت عائشة رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن الجنة والنار، فرغب في الجنة وخاف من النار، فلما نزل الأمر امتثلوا، ولما نزل النهي اجتنبوا، صدقوا بوعد الله وصدقوا بوعيد الله، فعبدوا الله بخوف ورجاء، خوف مما أعده الله عز وجل لمن عصاه، ورجاء لمغفرة الله عز وجل ولجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. حتى وانت بتقرأ آيات الجنة يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، تأتي بعد ذلك الصفات التي يجب أن تتصف بها لتنال هذه الجنة. زاد تصديقك، فزاد رجاؤك، فزاد حرصك. فأول أثر من آثار زيادة الإيمان في القلب الذي يجعلك تراقب الإيمان في قلبك ويجعلك تحرص على الأعمال التي تقربك إلى الله وتبتعد عن الأعمال التي نهاك الله عز وجل عنها، التصديق بما أعده الله عز وجل. أوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. بالله ما الذي يجعلك تكذب غيظك وتنفق في السراء والضراء وتعفو عن من أساء إليك وأنت صاحب مكانة وصاحب وجاهة؟ لو أنت صاحب مكانة وجاهة معي صاحب قوة وقوة وعضلات وتستطيع أن تنطش بمن أساء إليك، ما الذي يجعلك تصبر وتتصبر وتصبر نفسك رغم أنه يملكك الغيظ والكاظمين الغيظ يعني من قصد الفعل؟ ما الذي يجعلك تصبر وتتصبر إلا أنك تصدق ما وعدك الله عز وجل به من صبر؟ يبقى أن تؤمن بوعد الله كأنه محسوس بين يديك. لذا لما حنظلة رضي الله عنه قابل أبا بكر فقالت نافق حنظلة، نافق حنظلة، ليه؟ نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الجنة والنار رؤية العين. فإذا ذهبنا إلى بيوتنا عالجنا الزوجات وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. الشيخ كأنه يرى الجنة والنار رؤية العين، وصلنا في منزله كأنه يعني صدق تصديقا كأن الأمر هذا محسوس بين يديه واقع يراه. فلما أدرك هذا قبل الأمر وابتعد عنه وابتعد عن النهي. ما الذي يجعلك تصبر؟ إنه التصديق بالحسنى، حينما تعلم أن ربك سبحانه وتعالى مثلا وعدك إن كذبت غيرك سيؤمنك في يوم الفزع الأكبر، وأنت تخاف من هذا اليوم وتشتاق للنجاة، ستصبر؟ يعني لو قام رجل الآن وسبني ولعنني وأنا أتحدث إليه طبعا سيؤمنني الغاية تحت بصره، ما الذي يجعلني أتصبر عليه؟ أنا محرج يعني أرد عليه؟ لا، الإيمان الذي في قلبي وتصديقي بما وعده الله عز وجل مع قدرتي أن أنال حقي منه هو الذي يجعلني أصبر وأتصبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن كذب غيظه ومن كذب غضبه ستر الله عورته، ومن كذب غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاء إلا جعل الله رجاء في قلبه يوم القيامة. ومن جعل الله له رجاء في قلبه يوم القيامة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمعات، هذه المشكلات وعلاجها نراقب الإيمان في القلب ونصدق بوعد الله عز وجل نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يأتي الخلق الثاني من الأخلاق التي تظهر على السلوك والجوارح بزيادة الإيمان في القلب، وهو التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويدفع كل من لم يعلم أخلاق النبي أسلام أن يتعلمها، يعني كما أن الناس في زمننا هذا كلهم يجيدون الحديث عن السياسة والأحزاب ومبادئها، يجب عليه أن يجتهد في تعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بدلا من أن تجلس الساعات الطويلة عند النوافذ الإعلامية التي تبث صمومها في الأذهان وفي العقول وفي القلوب، يجب أن نجلس نتعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعلمنا ويقيننا أنه لا نجاة لنا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسلامة القلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيجب علينا أن نراقب الإيمان بمراقبة الأخلاق، فأخلاقنا يجب أن تكون مثل أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذا نتعلم من هذا الكلام الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام أولئك من أمره، يعني ألا إن في الجسد مضغة، ده أسليم مؤكدة كثير مش كده، ألا إن في الجسد مضغة ألا وهي القلب، دي كلها أسليم توكيد. لماذا الاختيار من أسليم التوكيد لهذه القضايا؟ أسليم التوكيد عندما تكثر بيدل على الأمر الأول خطورة هذه القضية المؤكدة، الأمر الثاني مع خطورتها تغافل الكثير عنها ولم يهتموا بها، زي مثلا قضية الرزق، قال تعالى حتى طلع الأمر وفي السماء رزقكم، ده توكيد بالتقديم والتأخير، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم أقسم الله عز وجل فهو رب السماء والأرض، ده توكيد بالقسم قضية هامة، إنه ثم مؤكد بإن لحق ثم مؤكد بالله مثل ما أنكم تنطقون، مؤكد بهذا التشبيه. أساليب التوكيد تعددت في قضية واحدة لخطورتها وتشاغل الناس عنها، وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا انتبه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، ده شرط للتوكيد برضه، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لخطورة هذه القضية ومراقبة القلوب مع تغافل الناس عن قلوبهم. يبقى الأثر الثاني من آثار زيادة الإيمان في القلب مراقبة الأخلاق، أن تراقب أخلاقك وهل هي تتطابق مع الأخلاق التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حتى وإن كانت هذه الأخلاق التي تتعلمها من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف الأخلاق التي ولدتها عن الآباء والأجداد وانتشرت في المجتمعات والسلوكيات الموجودة، يجب أن تتمسك بها إن كنت وحدك في عائلتك أو في بيئتك أو حتى في هذا الكون. تقول لي أنه في أخلاق ورثتها عن الآباء والأجداد ومنتشرة في المجتمعات تخالف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، نقول منها الكثير. السبب عدم معرفتنا أصلا وعدم دراستنا لأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فانتشرت العادات والتقاليد والأعراف والسلوكيات الموجودة. وقديما يعني طلاب الثانوية العامة يعرفون هذه جيدا، ان في مدرسة اسمها المدرسة الأخلاقية الاجتماعية، يعني حيثما توجد فثم أخلاق، فالمجتمع والبيئة والمكان والزمان هو الذي يحدد الأخلاق، فأخلاقك الحسنة تحددها المجتمعات. فإذا كنت مثلا في مصر فأخلاقك أخلاقك المصريين، فإن سافرت إلى السعودية فيجب أن تنتصف بأخلاق أهلها وإلا سقطتها بسوء خلق. فإن سافرت إلى أوروبا فأخلاقك أخلاق أهلها وإلا سقطتها بسوء خلق. لو مش كده بس في الدولة واحدة، إن كنت في قرية فأخلاقك وعرفك وسلوكياتك هي أخلاق وسلوكيات وعرف القرية. فإن انتقلت أنت وأسرتك إلى مدينة من المدن فأخلاقك هي أخلاق هذه المدينة وأعرافك أعرافهم وسلوكياتك سلوكياتهم، وأقوالك يجب أن تتفق مع أقوالهم وإلا ستتهم بأنك سيء سيء الخلق. أقول حتى السماء حتى السماء في رمضان تهجد وقيام وصلوات وقرآن وصدقات، ولا مانع مع هذا أن تشاهد الأفلام والمسلسلات والمسرحيات مجتمع حد العالم كده خلالك عايز صلي القيام وتروح تتفرج على مسلسل. هكذا حدد المجتمع الأخلاق، هكذا الناس يفعلون، انتشرت هذه الأخلاق في المجتمع، فما المانع؟ أنت المعصية من كثرتها أثناها. لكن حينما نعود إلى الأخلاق التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام سنجد أخلاقا وأعرافا وسلوكيات تخالف كتاب الله وتخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب أن نحاربها وأن توضع تحت الأقدام. شكلا بنسمع وكل هذا حرام 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 حرام، لأنهم زرعوا فينا من سنوات هذه الأعراف والسلوكيات التي دمرت الكثير من الأخلاق التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، فألفناها وتعودنا رؤيتها فلم نشمئز منها حتى أصبحنا نألفها من أنفسنا أحيانا أنت لين ارتكبتها دون اشمئزاز من نفسك، وأصبح الأمر عادي خلاص مش مشكلة. يعني أنا لسه قارئ جزء من القرآن لكن بعد ذلك سأشاهد ما يقول الله سبحانه وتعالى وأصبح الأمر سهل وبسيط لأن المجتمع ألفها وتعود عليها. فالمجتمع هو الذي حدد ماذا؟ حدد الأخلاق. يعني على الشواطئ في الصيف كده لو رجل أخذ أسرته وذهب إلى الشواطئ ماذا يفعل؟ أخلاقه أخلاق إيه؟ الشاطئ كم متر دول؟ دي أخلاقه، مش مشكلة يخفف الملابس وإلا يخفف ملابسه، مش مشكلة يرى من خفف ملابسه أو زوجته ترى وابنته وابنته لا بأس، لقد تعاون على ذلك. طب لو ترك الكم متر بتاع الشاطئ وذهب بعيدا سيتخلق بأخلاق المكان وإن ابتعد عن طاقة. فالمكان حدد الأخلاق، وهكذا ورثنا عن آبائنا وأجدادنا، ولقد ثرنا في الآونة الماضية على كل شيء إلا على الأخلاق التي ورثناها تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وثورتنا عليها إنما هي بالرجوع إلى الأخلاق التي نتعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من عودة للعلم والجلوس بين يدي العلماء وقراءة الكتب التي تعلمنا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ليرى هذا واقعا عمليا في حياتنا. فإذا رأيناك علمت أنك تجاهد نفسك أن تتخلق بأخلاق حبيبك عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر كثيرا. أما ما ولدناه عن آبائنا وأجدادنا يخالف هذا يوضع تحت الأقدام. أما نحن الآن وضعنا أنفسنا تحت أقدام بعضنا البعض، فلان تحت قدم لا، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أواخر كلماته عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة من الهجرة لما نزل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الخطبة جامعة المناعة قال فيها ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت إيه؟ تحت قدمي موضوع. فكل مخالفة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن توضع تحت الأقدام. والجاهلية لا تقتصر على المئة سنة قبل عصر الإسلام، ده تأصيل أدبي، يعني هم يؤصلون تأصيلا أدبيا يقولون ده المئة سنة قبل عصر الإسلام. هذا كل من يتمسك بعمل من أمور الجاهلية فهو امرئ فيه جاهلية. يا ابن السوداء أنك امرئ فيك جاهلية. ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. ربما يقول قائل بس في أخلاق وأعراف تدعو لمكارم الأخلاق. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا بعيد لأتم مكارم الأخلاق، لكن الأعراف والسلوكيات والعادات والتقاليد وما ورثناه يخالف هذا الهدي يجب أن يوضع تحت الأقدام كما وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما إن علمت أنك إن حسنت أخلاقك، قلنا حسنت أخلاقك إيه؟ يعني كانت زي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أخلاق المجتمع إن كانت تخالف أخلاق النبي، يعني إن اجتمع المجتمع كله أنك سيء الخلق لأنك تتصف بخلق للنبي عليه الصلاة والسلام توضع هذه الكلمات تحت الأقدام. يعني أقمت وعملت وليا ففرقت بين النساء والرجال في المطعم والمسجد في الولائم والعزومات وكده، ربما تتهم بماذا؟ لأنك ما تحسن استقبال أضيافك، الحمد لله، بأنك لا تحسن استقبال أضيافك، كيف تفرق بين الطعام والشراب بين النساء والرجال؟ ما هكذا تعودنا، وما هكذا العادات والتقاليد، وما هكذا ورثنا عن آبائنا وأجدادنا، أنت جايب شيء جديد؟ هو ده دين؟ لا، الكلام ده يضرب به عرض الحائط. إن مدت امرأة يدها لتصافحك فامتنعت بأدب وقلت ما هكذا عادتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما تصافحش النساء بأدب، ربما تتهم أنك سيء الخلق لأنك ما استقبلت الضيوف استقبالا يليق به وقد تعودت على الاستقبال بهذه الطريقة. أنا قلت إيه؟ مصافحة، في أكثر من ده المجتمع يحدد هذا علينا، أما نحن بالرجوع إلى هذه النبي عليه الصلاة والسلام تحسن أخلاقنا، وهذا هو الترمومتر الذي نقيس به درجة الإيمان. يبقى كلما زادت أخلاقنا دل على زيادة الإيمان في قلوبنا، وهذه المراقبة الحقيقية للإيمان. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. يبقى بنفس الطريقة التي سأل بها الرجل أجاب النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل يسأل عن ماذا؟ ها؟ أفضل المؤمنين، أي المؤمنين أفضل، ينظر الهمة عليه، لا يريد أن يكون هكذا يعني كباقي المؤمنين، ما يريد أن يكون من أفضل المؤمنين، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام للطريق المباشر لهذا الأمر أحسنهم خلقا. فكلما زادت أخلاقنا في الحسن دل ذلك على زيادة الإيمان في قلوبنا. أقول أيها الكرام، علاج لكل المشكلات التي تواجهنا سواء كانت أسرية اجتماعية سياسية أي مشكلة تقابلنا في حياتنا الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر كلماته قال تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.